بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح، فإنه من الكرامات التي بها نقول فقف للأدلة، ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، فإنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقاء أهل الزلل. فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لذكر الكرامات وإثباتها. والكرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يد بعض صالحي عباده وأوليائه، من غير أن يكون ذلك مقترنا بدعوى النبوة، من غير أن يكون ذلك مقترنا بدعوى النبوة ولا مقدمة لها، يعني أن الكرامة لا تكون مقدمة للنبوة ولا إرهاصا بالنبوة ولا تكون مقترنة بدعوى النبوة، فهي تكريم من الله عز وجل لبعض عباده الصالحين، وقد تكون إحقاقا لحق. قد تكون الكرامة أمراً خارقاً للعادة يحق الله به الحق، وقد تكون مجرد تكريم وتشريف لعبد صالح أو ولي من أولياء الله تعالى. والولي هو المؤمن المتقي، الولي هو المؤمن المتقي. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا فهو من أولياء الله عز وجل. وكذلك الصالح، لا فرق بين الولي والصالح، لأن الصالح هو المؤمن التقي أيضا. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. إذن عندنا شرطان للولاية والصلاح. الأول هو الإيمان، أي صحة الاعتقاد، وكمال الإيمان بالله جل جلاله، الإيمان بأسمائه وصفاته وبربوبيته وبألوهيته، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مع التسليم والرضا. هذا هو الإيمان الاعتقادي، والإيمان بمعنى التصديق. فإذا عطفنا عليه العمل كان العمل هو عمل الجوارح والأركان، فلا بد إذن من اجتماع الإسلام والإيمان حتى يكون العبد وليا أو صالحا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، لا يكفيك مجرد الاعتقاد، كما أنه لا يكفي العمل دون اعتقاد وصحة إيمان وصحة عقيدة. لا بد أن تكون العقيدة صحيحة موافقة لمعتقد السلف الصالح. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لا بد أن يكون إيمانك واعتقادك كاعتقاد الصحابة رضي الله عنهم وكإيمانهم، أن تؤمن بما آمنوا به، وأن لا تحرف النصوص وألا تعطلها. لا بد من أن يكون الاعتقاد مطابقا لمنهج السلف الصالح حتى يكون العبد مؤمنا حقا، ولا بد أن يكون عاملا بما علم، مؤديا لفرائض الله عز وجل، مجتنبا لكل ما نهى الله عنه. فإذا كان العبد كذلك فإنه يعد من الصالحين، يعد من أولياء الله تعالى. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، هذه قاعدة معروفة مأخوذة من النص. بعض الناس يعتقد أن الولي هو ذلك الشخص الغريب صاحب الأطوار الغريبة الذي له علاقة بالجن أو يستخدم الشياطين أو يطير من مكان إلى مكان أو يأتي بالخوارق أو يمارس الشعوذة. كثير من الناس يظن أن الولي شخص غريب الأطوار، وهذا ليس بصحيح. فالولاية سهلة، كل من آمن بالله عز وجل إيمانا صحيحا وكانت عقيدته موافقة لعقيدة السلف الصالح وكان عاملا بما شرع الله عز وجل منتهيا عما نهى الله عنه فهو ولي. والناس يتفاوتون في هذا. وليس من شرط الولاية أيضا أن تخرق لك العادة. بعض الناس لا يعتقد أنه بإمكانه أن يكون وليا حتى تخرق له العادات، لا، ليس هذا شرطا. أعظم كرامة هي الاستقامة، أعظم كرامة هي الاستقامة. فمن كان مستقيما على دين الله عز وجل فقد نال أعظم كرامة في الدنيا وسينال أعظم كرامة في الآخرة. إذن فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرامات، فنحن نصدق بأن الكرامة قد تقع لبعض عباد الله الصالحين، لا ننكر وقوع الكرامات، ولكن أيضا لا نغلو في الصالحين ولا نعتقد أن عندهم قدرة خارقة ولا أن لهم تأثيرا في الكون ولا أنهم يدبرون الكون، لا، هذه أمور أجراها الله عز وجل على أيديهم تكريما لهم أو إحقاقا لحق وإبطالا لباطل. وقد لا يعلم الولي بجريانها على يديه، قد تقع من غير علمه، قد تقع الكرامة من غير علمه. لا يشترط أن يكون عالما بها ولا بحصولها. والخرق للعادة ليس دليلا على الصلاح، قد يكون استدراجا، قد يكون مكرا، وقد تكون عند المرء أحوال شيطانية فتخرق له العادات عن طريق المستخدمين من الشياطين ونحوهم. فلا بد أن ينظر إلى المرء وتعامله مع الله عز وجل، لا بد أن يكون وقافا عند حدود الله، لا بد أن يكون مطيعا لله، ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، مؤديا ما عليه، مجتنبا كل المناهي والمخالفات. فإذا كان كذلك وخرقت له عادة علم أن ذلك من باب الكرامات. أما إذا كان الإنسان فاسقا لا يأتي الصلوات ولا يحضر الجمعة ولا الجماعات ولا يؤدي الفرائض أو يقع في المعاصي من الزنا والفواحش واستماع الأغاني وغير ذلك ووجد عنده خارق، فليعلم أن ذلك من باب التلبيس، من تلبيسات الشياطين، وليس من الصلاح والولاية في شيء. فالعادات تخرق للأولياء، لأولياء الرحمن ولأولياء الشيطان. فالساحر مثلا يعمل أعمالا سحرية خارقة للعادة، فهل يعتبر من الصالحين؟ لا. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الدجال الذي هو أعظم أولياء الشيطان يفتن الناس في آخر الزمان، يدعي الربوبية، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأتي إلى الموتى فيدعوهم فيخرجون، ويقتل الرجل ثم يحييه أمام الناس. هذه خوارق عظيمة، ولكنها تلبيسات، أعمال شيطانية ليست دالة على صلاح القائم بها، لأنه كافر بالله. من كان كافرا أو فاسقا وسرت على يديه خوارق فهذا من باب الاستدراج والمكر ومن الأحوال الشيطانية، فلا يعتبر ذلك من الصلاح في شيء. قد يكون الخارق إهانة، قد يكون الخارق إهانة، كما حصل لمسلمة الكذاب كذاب اليمامة. فيقال إن قوما أتوه وطلبوا منه أن يرقي لهم شخصا، وكان في هذا الشخص قزع في الرأس، فمسح على رأسه فزال الشعر الذي كان موجودا، هذا خارق، هذا خارق للعادة، لأنه ليس من العادة المستمرة المألوفة تمسح على يدي على رأس شخص فيزول شعره، لكن خرقت له العادة على الجهة المعاكسة. وكذلك الطلب منه أن يجلس على فم ركي، أي على فم بئر، وكانت غائرة الماء ليدعو لهم. فيقال إنه إما أنه بصق فيها أو لا تحضر القصة تماما، لكن يقال إنه إما أن يكون قد بصق في البئر أو صب فيها ماء قليلا، في المهم غارت البئر، غارت البئر ونضب ماءها إلى الأبد. وهذا غير مألوف في العادة، هذا خارق، لأنه ليس من المألوف أن تأتي إلى بئر وتصب فيها ماء قليلا فتغور، هذا ليس عاديا، إذا خرقت له العادة على وجه الإهانة والعياذ بالله. وهذا دال على أنه ممسوح البركة كما يقال عن الدجال كذلك. والخرق للعادة ليس قاطعا كما يقول أحد علمائنا، والخرق للعادة ليس قاطعا، إذ قد نراه للولي واقعا وللغوي قد يتاح خارق والاتباع للنبي الفارق. الفرقان بينهما هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأولياء الرحمن متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأولياء الشيطان مخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. الخرق للعادة ليس قاطعا، ليس دليلا قاطعا على الولاية والصلاح، إذ قد نراه للولي واقعا، قد نراه واقعا للولي الذي يوالي الله عز وجل، وللغوي قد يتاح خارق كما حصل للمسلمة وغيره، وللدجال وللسحرة، وللغوي قد يتاح خارق والاتباع للنبي الفارق، كما قال الشافعي رحمه الله والليث بن سعد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تعتقد صلاحه وولايته حتى تراه عند الأمر والنهي، حتى تعرف حاله عند الأمر والنهي. فإذا كان يأتمر بأوامر الله ويزدجر عما نهى الله عنه، واقفا عند حدود الله، عاملا بما أمر الله به، منتهيا عما نهى الله عنه وسجر، يكون ما حصل له من الخوارق من باب التكريم والتشريف ومن باب الولاية. أما إذا كان صاحب معاصي أو بدع أو ضلالات، وكان مفرطا في الأعمال الصالحة والطاعات وما قرب إلى الله عز وجل، فإنه ليس من الصلاح في شيء. وكل خارق أتى عن صالح، لابد أن يكون الشخص صالحا مستقيما على الدين، عاملا بما أمر الله به منتهيا عما نهى الله عنه من تابعين لشرعنا، لا بد أن يكون متابعا للشريعة، لأنه لا يسع أحدا الخروج عن الشريعة، لا يسع أحدا الخروج عن الشريعة. بعض الباطنية يرون أن الإنسان لا يزال يترقى في مدارج العبودية كما يقولون، وفي الأعمال والرياضات والمجاهدات، لا يزال كذلك حتى يصل إلى مرتبة اليقين، فإذا وصل إليها سقطت عنه التكاليف، وهذا ضلال مبين. اليقين المراد به في القرآن الموت، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وهم يرون أن اليقين مرتبة معينة إذا وصل إليه العبد سقطت عنه التكاليف، فمن اعتقد هذا فهو كافر بالله. إذن لا يسع أحدا الخروج عن الشريعة، ومن اعتقد ذلك فقد خرج من الإيمان. وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح، أي ناصح لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامتهم، فإنه من الكرامات التي بها نقول، فإن هذا من باب الكرامات التي يقول بها أهل السنة والجماعة. وقد عقد الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بابا كبيرا لهذه المسألة، وأورد آثارا كثيرة ونقولا عن السلف تثبت الكرامة، وأورد قصصا كثيرة وردت في هذا الباب، كبعض الكرامات التي حصلت لبعض الصحابة ولبعض التابعين وأتباعهم والأئمة وغير ذلك. وكذلك ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان ذكر أيضا جملة من الكرامات التي حصلت للصالحين من هذه الأمة. بعض الناس يعتقد أن من كان يعتقد معتقد السلف يكثر الكرامة، لا، العكس، نحن نثبت الكرامة ولكن لا نغلو فيها ولا نعتقد أنها من تأثير الصالح، ولا نضل بها ولا نفتن بها، نثبتها كما نثبت سائر الأمور الاعتقادية دون غلو أو جفاء، ونعلم أنها من عند الله عز وجل، وأنها من باب التكريم أو من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل، وليست الكرامة عندنا في الحقيقة إلا الاستقامة على دين الله عز وجل. فقف للأدلة، أي كن متبعاً للأدلة والنصوص الدالة على ذلك. ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال. من أنكر وجود الكرامات فقد أتى في قوله ذلك بالمحال، أي المنابذ للمنقول والعيان، لأن الكرامات قد استفاضت وانتشرت وتواترت بها الأخبار وعاينها الناس وشاهدوها، فإنكارها مكابرة. قد أنكرتها المعتزلة، المعتزلة ينكرون الكرامات، وكذلك أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى ينكر الكرامات، ووافقه على ذلك من الأشاعرة أبو إسحاق الإسفرايني والإمام الحليمي، وافقه على إنكار الكرامات. وكأن أبا حيان النحوي المفسر الإمام الشهير كأنه ينكرها أيضا، قد قرأت له كلاما في تفسيره البحر المحيط واستخلص منه إنكار الكرامات. فعلى كل حال نحن لا نقول إن من أنكرها ضال أو فاسق أو مبتدع، لكن نقول خالف خالف الجمهور وخالف السلف وخرج عن الجادة في هذه المسألة، أخطأ في هذه المسألة، أخطأ في هذه المسألة. من أنكر الكرامات فقد أخطأ وجانب الصواب. يقول الناظم: ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، فإنها شهيرة ولم تزل في كل عصر. يا شقاء أهل الزلل، فإنها شهيرة يعني مشهورة بين الناس، ولم تزل موجودة مستمرة من الصدر الأول إلى الآن، يعني أنه في كل عصر تشاهد كرامات لبعض عباد الله الصالحين. السائل يقول: هل يمكن لأولياء الله أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ولم يدعي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه أو كلمه أو لقيه، ولا ادعى ذلك أحد من أهل البيت ولا من التابعين ولا من أهل القرون المزكاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى وهو في قبره حي، حياة برزخية كاملة غيبية لا يعلم كونها إلا الله عز وجل. قد خرج من عالم الشهادة إلى الآخرة، ولم يدعي أحد من آل بيته ولا من صحابته أنه رآه أو كلمه أو لقيه. أما أنه يراه في المنام فهذا جائز ولا شك في ذلك. ورسالة السيوطي في تجويز رؤيته في الدنيا يقظة معلومة ومعروفة عندي، ولكن لم يأتي فيها بدليل يعتمد عليه. والمنامات والكشوفات ونحوها ليست مصدرا من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. نحن لا نأخذ ديننا عن الإلهامات والكرامات، هذه ليست مصادر للتلقي، هذه أحداث قد تصح وقد لا تصح. والتجويزات العقلية ليست من مصادر الشرع، الشرع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح، هذا هو الحق. فنأخذ ديننا من هذه المصادر، ولا نأخذها من الحكايات والأقاصيص وما يورده الناس في الكتب من غث وسمين مما لا يعرف أنه من معتقد السلف الصالح. ولم يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى أكمل الله على يديه هذا الدين وأتمه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله الدين برسوله ونصر به الملة، فلم يبقى شيء يقربنا من الجنة إلا دلنا عليه، ولم يبقى شيء يباعدنا عن النار إلا دلنا عليه صلى الله عليه وسلم. فإذن لا يلتفت إلى من ادعى لقياه في الدنيا يقظة أو ادعى رؤيته في الدنيا، هذا لا يصح. يقول الناظم رحمه الله: فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، قال: ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى. عقد الناظم هذين البيتين لمسألة تفضيل صالحي بني آدم على الملائكة، وهذه المسألة لم يسأل الصحابة عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخوضوا فيها. والأقرب أن أول من تكلم فيها جماعة من التابعين بعد أن خاض فيها أهل البدع، فلما تكلم فيها بعض أهل البدع لزم أن يتكلم فيها أهل السنة بما عندهم، فتكلم فيها بعض التابعين كعمر بن عبد العزيز وغيره. وأما الصحابة رضي الله عنهم فلم يذكروا في هذه المسألة شيئا، لم يذكروا فيها كبير شيء. يروى فيها قول لأبي هريرة رضي الله عنه يحتاج إلى النظر في سنده، وهو تفضيل صالح بني آدم على الملائكة، يروى ذلك عن أبي هريرة. ولكن لما خاض فيها الناس وأيام التابعين تكلم فيها التابعون رضي الله عنهم، واتفقوا على تفضيل صالح بني آدم على عموم الملائكة، وهذا هو المذهب الذي عرف عن السلف كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمؤلف هنا قال: وعندنا، أي عندنا معشر أهل السنة، تفضيل أعيان البشر، أي تفضيل صالح بني آدم، لا عموم بني آدم، لكن إنما يذكر تفضيل الأعيان أي الصالحين والأفاضل من بني آدم. وعندنا أي أن معتقدنا تفضيل أعيان البشر على الملائكة. قوله على ملاك، إما أن تكون هذه الصيغة جمعا وحذف الهمزة على ملائك ربنا، لأن الملائكة يجمع على ملائكة وملائك، فكأنه حذف الهمزة تخفيفا وقال على ملاك ربنا. وإما أن تكون هذه الكلمة لفظا مفردا وأصلها ملأك، ملأك، ونقل حركة الهمزة إلى اللام بعد حذف الهمزة فقال ملاك. والملك قد يكون مشتقا من ألك، وعلى هذا تكون الميم زائدة، وألك فلان أي بلغ مألوكة أي رسالة، فالمألوكة والمألوك والألوكة هي الرسالة، هي الرسالة، وهم يبلغون عن الله عز وجل الوحي إلى رسله، فعلى هذا تكون الميم زائدة. ويكون الجر الأصلي ألك. ومن هذا قول علقمة بن عبدة: ولست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب، ولست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب. فالناظم إما أن يكون قصد الملأك فخفف، وإما أن يكون قصد الملائك فحذف الهمزة. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. قال: من هو القائل؟ والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ولم يجري له ذكر في السياق، لكن لما كان الناظم حنبليا متبعا للإمام أحمد رحمه الله استحضره في الذهن فقال، قال: ولم يجري للإمام أحمد ذكر في هذه المنظومة أو في الفصول القريبة. وشرت عادة المقلدة أن يذكروا في كتبهم، أن يأتوا بهذه الصيغة في كتبهم، فأحيانا يقول الواحد منهم قال ثم يأتي بالقول، لأنه من المعلوم عند من يقرأ الكتاب أنه يعني مالكا أو الشافعي أو أحمد أو أبا حنيفة، لأنه لا يحتاج إلى إظهار اسم المقلد، لم يحتاج إلى ذلك لأنه معلوم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأي إنسان قال بلسانه أو اعتقد بجنانه غير القول بتفضيل بني آدم عند الملائكة فقد افترى. قال: ومن قال سوى هذا افترى وقد تعدى في المقال واجترى، أي تعدى حده وطوره وتجاوز، واجترأ على الشرع بأن افتات عليه وقال قولا بغير علم. أي إنسان قال بلسانه أو اعتقد بجنانه غير القول بتفضيل بني آدم على الملائكة فقد افترى. هذا القول مروي عن الإمام أحمد رحمه الله واعتمد عليه الناظم هنا. واستدلوا أيضا بظواهر نصوص الشرع وبجملة من الأدلة، فمن ذلك أنهم استدلوا بأنه جل وعلا خلق آدم بيديه أكرمه بذلك ونفخ فيه من روحه، وأنه أسجد له الملائكة، وهذا السجود سجود تشريف وتحية وليس سجود عبادة كما هو معلوم. سجود الملائكة لآدم سجود تشريف وتحية وتكريم وليس سجود عبادة بأي حال من الأحوال، وهذا كان معروفا في الأمم السابقة ولكنه ممنوع في شرعنا. قال تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني أن أبويه وإخوته سجدوا له، وذلك من باب التحية والتكريم وليس من العبادة في شيء. فالحاصل أن العلماء الذين يقولون بتفضيل بني آدم أو تفضيل أعيان بني آدم على عموم الملائكة استدلوا بتكريم الله عز وجل لآدم بأن خلقه بيديه، وأما الملائكة فقد خلقهم من نور. وفي الحديث أن الملائكة عليهم السلام قالوا لربهم: يا ربنا جعلت الدنيا لبني آدم يأكلون فيها ويشربون فاجعل لنا الآخرة. فقال عز وجل: وعزتي لا أجعل من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. وأيضا استدلوا بظاهر قوله عز وجل فيما حكاه عن إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، فنص على التكريم. وإبليس طبعا ليس من الملائكة، إلا إبليس كان من الجن. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وبتفضيل الله عز وجل لآدم بالعلم على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها. واستدلوا أيضا بما أعد الله عز وجل من الكرامة لعباده المؤمنين في الجنة مما لم يطلع عليه ملكا مقربا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واستدلوا أيضا بأن المؤمنين في الجنة يرون ربهم وأنه يتجلى لهم ويحييهم ويرسل إليهم الملائكة بالتحية، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والآثار المروية في هذا معروفة عن بعض السلف من التابعين ومن بعدهم، فمذهبهم على تفضيل أعيان بني آدم على الملائكة. بل قال ابن تيمية رحمه الله: إن القرون الثلاثة قد انقضت والناس على ذلك، والناس على ذلك. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. قال الإمام أحمد: ومن قال سوى هذا افترى وقد تعدى في المقال واجترى. ويقول أحد الأئمة من الحنابلة وهو أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال صاحب كتاب الشافي، يقول رحمه الله: من كان خيره أكثر من شره فهو خير من الملائكة، من كان خيره أكثر من شره فهو خير من الملائكة، ومن كان شره أكثر من خيره فالبهائم خير منه، ومن كان شره أكثر من خيره فالبهائم خير منه. لمن غلب عليه الخير والطاعة والبر والعمل الصالح فهو من أعيان البشر ومن صالح بني آدم، لأن ذكرنا هنا عن السلف تفضيلهم على الملائكة. وأما من غلب عليه الشر فهو من شر الدواب عند الله عز وجل. باب في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. والمقصود بالإمامة هنا الإمامة العظمى، لا إمامة الصلاة. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام يذب عنها كل ذي جحود، ويعتني بالغزو والحدود، وفعل معروف وترك نكر، ونصر مظلوم وقمع كفر، وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه، والصرف في منهاج، ونصبه بالنص والإجماع وقهره، فحل عن الخداع، وشرطه الإسلام والحرية، عدالة السمع مع الدراية. هذا لا يستقيم، الدراية والحرية لفظان كلاهما من قافية غير، يعني ليس هناك تناسب عروضي بين اللفظين، فالأولى أن نقول وشرطه الإسلام والحرية عدالة السمع كذا الدراية، على ما في ذلك من، على كل حال جائز البيت لو قلت مثلا وشرطه الإسلام والحرية عدالة السمع مع الدراية، الدراية والحرية ليس بينهما تناسب، لفظان كلاهما من قافية وإن كانا يشتركان في الياء، لكن الدراية مخففة والحرية مشددة. وأيضا الألف الموجودة في الدراية ما معنى الدرية؟ لا ما معنى الدرية؟ لا، من عنده علم بالعربية فيتكلم في هذه المسألة. الدرية ليست الدراية، الدرية هي الدريئة، وفلان دريئة قومه أن يدفعوا عنهم ويدرؤوا عنهم ويذبوا عنهم، لا معنى لذلك. فالرواية وشرطه الإسلام والحرية عدالة السمع كذا الدراية، مع أن حتى هذه الصيغة أيضا فيها ما فيها من ناحية العروض، لكنها متزنة، البيت لا ينكسر. والدراية أنا عارف أن الدراية، لكن المقصود هو الوزن. الإسلام وإيش؟ الحراية هل هي محفوظة في اللغة؟ أنا أسأل، أنا لا أدري. لا، نحن لا نتصرف في كلام الناظم باجتهادنا، لا بد أن نعرف أولا هل هذا اللفظ موجود في كلام العرب. إذن نحن لا نتكلم عن جهل، لا بد أن نتكلم عن علم. لا ينبغي أن نقول الحراية هكذا، الحراية لا بد أن تكون محفوظة عن العرب، فإن لم تكن محفوظة فلا ينبغي أن نقحمها في النظم. التحري واليقظة يوجد في النظم ما يشير إلى ذلك. شرطه الإسلام. وأنا على كل حال شخصيا سوف أقرأها كما يروق لي حسب اللغة والوزن. ونصبه بالنص ونصبه بالنص والإجماع وقهره، فحل عن الخداع. وشرطه الإسلام والحرية، عدالة السمعون، كذا الدراية. مع أني لا أستصيغ هذا الوزن، لكنه متزن على كل حال، وليس في لحن من ناحية اللغة، ليس في لحن من ناحية اللغة، ويستقيم وزنا، ولكن في نشاز عروضي بين الحرية والدراية، لكن على كل حال هو أقرب شيء. فله لفظ مع ينبغي أن يزال أيضا، ويصوب في الهامش أو يترك ويكتب في الهامش كذا بدل مع. شرطه الإسلام والحرية، عدالة السمعون، كذا الدراية، هذا هو أقرب شيء. وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما، فكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر. يقول رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. يعني أنه لا غنى لأمة الإسلام عن إمام تنصبه ليقوم بأعباء الخلافة والنظر في تدبير شؤون الأمة على مقتضى الشرع. فالإمام يسوس الأمة بالشرع، يسوس الأمة بالشرع، ونصبه فرض كفاية، نصبه فرض كفاية، فهو واجب لازم. استدل القرطبي رحمه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وبقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. استدل بهاتين الآيتين وبهذين النصين على وجوب نصب الإمام. ولا شك أن نصب الإمام من الضروريات الأساسية، فإنه يقيم الشرع ويحجز الظالم ويردعه ويذب عن بيضة الإسلام ويقيم الحدود وينفذ أوامر الشرع ويقيم العدالة بين الناس، لأن الفوضى لا تصلح، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. إذن لا تصلح الفوضى، لا بد من إقامة حاكم يقيم الحق والعدل ويفصل بين الناس في منازعاتهم وخصوماتهم، ويذب عن حمى الإسلام، ويقيم حدود الله عز وجل، ويردع الظالمين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلولا السلطان لا بطلت المصالح ولتقاتل الناس فيما بينهم. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إمام جائر 70 سنة خير من أمة سائبة ساعة من نهار. إمام جائر يعني ظالم، ظالم، لكنه على كل حال وازع، يزع الناس عن الشر، يكف يد القوي عن الضعيف، ويرد الحقوق إلى أصحابها. إمام جائر 70 سنة خير من أمة سائبة ساعة من نهار. فنصبه ضرورة من الضرورات. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر، يعني في جميع العصور، عن إمام يتقلد أعباء الخلافة ويدبر أمور الأمة على مقتضى الشرع، يذب عنها كل ذي شحود، يدفع الكفار عن الأمة، يذب بمعنى يدفع، والجحود المراد بالكفر أي أنه يردع الكافرين ويذبهم ويردهم عن ديار الإسلام ويجاهدهم، وهذا النوع من الجهاد يسمى بجهاد الدفع، بجهاد الدفع هو أنه يدفعهم عن الملة وعن الأمة وعن بلاد الإسلام. فجهاد الدفع هو إذا احتل الكفار أرضا من بلاد الإسلام فإنه يجب على أهل تلك البلاد أن يدافعوا عن أنفسهم، وحينئذ يكون الجهاد واجبا على الجميع، على الكبير والصغير والمرأة والذكر والقوي والضعيف والبالغ وغير البالغ، يجب الدفع في جميع الأحوال وعلى جميع الناس قاطبة، فهذا يسمى بجهاد الدفع، فهذا هو المقصود بقوله يذب عنها كل ذي شحود، ويعتني بالغزو والحدود، ويعتني بالغزو المراد بذلك جهاد الطلب، لأنه يجب عليه أن يجاهد الكفار في بلادهم بأن يعرض عليهم دعوة الإسلام، فإن قبلوا فبها ونعمت، وإن رفضوا قاتلهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله. إذن الجهاد نوعان، جهاد دفع وجهاد طلب، والإمام مكلف بالجهادين، أما جهاد الدفع فهو واجب على الجميع، وأما جهاد الطلب فإن الإمام يغزو بلاد الكفر على الأقل مرتين في العام إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ويعتني بالغزو والحدود أي يجب عليه أن يقيم الحدود التي أمر الله عز وجل بإقامتها، كقطع يد السارق وجلد الزاني البكر ورجم الزاني المحصن وجلد القاذف وما إلى ذلك من الحدود. يجب على الحاكم أن يقيم حدود الله عز وجل في الأرض، لأن هذه الحدود تردع، تصلح المجتمع وتردع المفسدين، تصلح المجتمع وتردع أهل الفساد، عليه أن يقيم الحدود، حد السرقة، حد القذف، حد الزنا، حد الحرابة، عليه أن يقتص من القاتل إلى غير ذلك، عليه أن يقيم حدود الله عز وجل على عباد الله. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي يذب عنها كل ذي شحود ويعتني بالغزو والحدود وفعل معروف وترك نكري. والمعروف اسم جامع لكل ما لكل طاعة، المعروف اسم جامع لكل طاعة ندب الله عز وجل إليها، فالمعروف وما عرف في الشرع مما أمر به وندب إليه، والمنكر بخلافه، فعليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا بد للإمام من إقامة الصلوات وإظهار الشعائر الإسلامية في البلد المسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يصلح المجتمع، لأن المجتمع الذي تشيع فيه الفواحش مجتمع فاسد منحل منحط، فلا بد من إقامة الحدود حتى يصلح المجتمع، ونصر مظلوم وقمع كفر. لا بد أيضا للحاكم من أن ينصر المظلوم وأن يرد إليه حقوقه ممن غلبة وقمع كفري، لا بد أيضا للحاكم الإمام من قمع الكفر. والمراد بالقمع هنا قطع دابر الكفر داخل البلد وليس جهاد الدفع، لأننا تكلمنا عليه في البيت الأول أو في البيت الثاني عند قوله يذب عنها كل ذي شحودي. أما قوله هنا ونصر مظلوم وقمع كفري، فالمراد بذلك أنه يقمع الملاحدة والمرتدين إذا أظهروا مقالاتهم في البلد، فيجب عليه قمعهم. ومن المعلوم أن حد الردة هو القتل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فالمقالات الكفرية إذا ظهرت يجب على الحاكم أن يردها وأن يقمع أهلها وأن يزورهم كما أمر الله عز وجل. إذن عليه، على الحاكم مسؤوليات عظيمة، منها ذب الكفار عن أرض المسلمين، ومنها غزوهم في عقر دارهم، وهذا هو جهاد الطلب. وعليه أن يقيم حدود الله عز وجل، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وعليه أن ينصر المظلومة وأن يقمع الكفر حتى لا يستشري في البلد وينتشر بين المسلمين. وأخذ مال الفيء والخراج، أيضا الإمام يجمع الفيء والخراج إلى بيت مال المسلمين. والفيء لغة هو الرجوع، من فاء يفيء إذا رجع، والمراد به المال الذي يغنمه المسلمون في الجهاد. فهذا المال سمي فيئا لأنه رجع إلى المسلمين، لأن الله عز وجل متع به الكفار، فلما استمروا في كفرهم رده إلى من يعبدوه جل وعلا. فالفيء هو الرجوع في اللغة، والفيء هو ما أفاء الله عز وجل من الغنائم على المسلمين. وأما الخراج فهو ما يرتب على الأرض التي فتحها المسلمون بالسيف. المسلمون إذا افتتحوا أرضاً بالسيف فإما أن يقسموها على المجاهدين كما تقسم الغنائم، وإما أن تستبقى الأرض ويرتب الخراج عليها. وهذا الخيار الثاني هو الذي اختاره عمر رضي الله عنه لما فتحت مصر والعراق والشام. فالإمام يأخذ مال الفيء والخراج ويجعل ذلك في بيت مال المسلمين، لأن المصالح لا تقوم إلا بذلك، لأن مصالح الدولة لا تقوم إلا بالمال. وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه كالجزية مثلا وكالعشر الذي يؤخذ على تجارة الحربي وكنصف العشر الذي يؤخذ على تجارة الذمي وكالزكوات التي تجمع من المسلمين: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالإمام يجمع هذه الأموال ويضعها في بيت المال لتقام بها مصالح الأمة. وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاجه، أي يجب عليه أن يصرف هذه الأموال في الطريق الصحيح، في منهاجها وفي سبيلها وعلى الوجه المشروع. نعم، قال رحمه الله: ونصبه بالنص والإجماع، أي أن الإمام ينصب إما بالنص عليه تعيينا بأن يعينه من قبله، بأن ينص الإمام على أن الخليفة من بعده فلان، ولا بد أن يكون ذلك المستخلف كفؤا للخلافة. فإن أبا بكر رضي الله عنه استخلف على الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإما يكون النصب عن طريق النص على عين الإمام، وإما أن يكون عن طريق الإجماع. والمراد بالإجماع هنا إجماع أهل الحل والعقد، إجماع أهل الحل والعقد. فهم الذين يولون الإمام. فإذا أجمعوا على تعيينه صحت ولايته ونصبه بالنص والإجماع وقهره، أي أنه إذا غلب ووصل إلى الحكم عن طريق الغلبة والقهر واستتب له الأمر، فهذه طريقة من الطرق التي يتوصل بها إلى الحكم. فإذا غلب الحاكم وقهر الناس بالسيف واستتب له الأمر وجبت طاعته، وجبت طاعته. إذن الإمام ينصب بالتعيين ممن قبله أو بإجماع أهل الحل والعقد أو بالغلبة، إذا تغلب بسيفه وقهر الناس، هذه الطرق الثلاث المعروفة. فحل عن الخداع، أي ابتعد وجنب الخداع، هذا تتميم فقط أورده النظم، وكثيرا ما يورد مثل هذه، قد تكون ذات فائدة وقد تكون مجرد تتميم للوزن. وشرطه الإسلام والحرية، شرط الإمام أن يكون مسلما، لأنه لا سلطان للكافر على المسلم، لا يجوز أن يكون الإمام كافرا، فلا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون حرا كامل الحرية، ليست فيه شائبة رق، بمعنى أن المبعضة والمكاتبة والمدبرة لا تصح ولاية أي منهم، لا بد أن يكون حرا كامل الحرية، ليست فيه شائبة رق، وأن يكون عدلا. والعدالة ملكة، ملكة تلزم صاحبها التقوى ومجانبة خوارم المروءة. العدالة ملكة تلزم صاحبها التقوى وملازمة التقوى ومجانبة خوارم المروءة. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. سمع، لا بد أن يكون سميعا لا أصم، لا بد أن يكون الإمام سميعا، فإن الرجل إذا كان أصم لا تصح ولايته. مع الدراية، يكون عارفا بشؤون الحكم والسياسة والتدبير. وأن يكون من قريش، على هذا جمهور الأمة أن يكون الإمام قرشيا، وفي ذلك أحاديث كثيرة، الأئمة من قريش، قدموا قريشا ولا تقدموها. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وفي البخاري: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. فقريش أفضل العرب، وفيهم كانت الرسالة، فهم حق الناس بالإمامة. ولكن هذا الشرط إنما هو في الابتداء. فإذا تغلب حاكم من غير قريش وقهر الناس وجبت طاعته في المعروف. ولا بد أيضا أن يكون عالما بأمور الحكم وبضروريات الشرع، وأن يكون مكلفا عاقلا خبيرا بالسياسة والحرب، وحاكما أي قادرا على تنفيذ الحكم، لا بد من القوة على الحكم. فكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فليحتذر. فالأمير أو الإمام يطاع في المعروف إذا أمر بطاعة الله عز وجل، إذا أمر بأمر لا معصية فيه للخالق فتجب طاعته. أما إذا أمر بالمنكر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والإمام إذا فسق لا يضر ذلك ولايته، الفسق لا يضر، ليس محبوبا ولا محبذا، ولكن لا تفسخ البيعة بمجرد الفسق، إنما تفسخ بالكفر البواح الذي يقوم عليه برهان ودليل قاطع كالشمس. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد أشار الإخوة إلى أن الوقت قد قضى، وشكرا والسلام. سنحاول إن شاء الله في الحصة القادمة أن نجيب على بعض الأسئلة، الأسئلة التي وردت اليوم، وسنحاول إكمال الكتاب غدا بإذن الله تعالى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.